لعلكم ركزتم وقررتم النصوص الإلهية القاطعة والأحاديث النبوية الشافعة التي تكشف بجلاء وبوضوح على أن الإسلام حرم كل ما يؤذي البدن ويلحق به الضرر أو يلحق به الأذى أو يلحق به الخبائث أيا كانت من حيث الشكل، أيا كانت من حيث اللون، أيا كانت من حيث التأثير. واسمح لي قبل أن تصهب في بيان وجه الإعجاز في التحريم من الناحية العلمية أن ألفت نظركم وخاصة لهذا السائل الذي يتبجح ويتساءل هل من دليل من القرآن الكريم على تحريم التدخين. نقول له إن القرآن الكريم جاء بقواعد عامة،
نعم،
والألفاظ فيه ألفاظ عامة،
نعم،
يستصح أن تطلق على كل ما يؤكل ويشرب في كل زمان وفي كل مكان،
نعم.
فمن وجه الإعجاز اللغوي أنه أتى بألفاظ متسعة لها مساحات واسعة.
أحسنت. من هذه إضافة
زمانا
جداً.
ومكانا، بل بالعكس لو جاء في القرآن الكريم حرم عليكم كذا من الممكن أن يظهر نوع آخر،
نعم،
ويقول الناس أنه لم يأتي بلفظه أو بنصه في القرآن. فاستخدام القرآن هذه اللغة هو أدعى للانتباه وأدعى للتحريم بصفة العامة.
إذن هناك لون بياني من الإعجاز،
نعم،
جنبا بجنب مع،
نعم،
الإعجاز التشريعي،
نعم،
وهو ما نركز عليه، والإعجاز العلمي وهو سوف نتحدث
يعني
عنه.
يعني حضرتك تكيت على لفظ الضرر،
نعم،
اللي جاء في الحديث الشريف،
نعم،
على لفظ التهلكة اللي جاء في الآية الكريمة، ثم،
نعم،
في الآية الأخرى التي بدأت بها الحديث،
نعم،
تحدثتم عن الخبائث،
نعم،
والخبائث جاءت جمع،
نعم،
وجاءت بآل التعريف، ولا شك أن استخدام آل التعريف والجمع له مقصد حتى ينتبه السائل.
نعم.
ثانيا حضرتك لفت نظر السادة المشاهدين إلى أمر هام، إلى أن نعم، ناخد المداخلة دي،
طيب،
من السعودية، وبعد كده نتابع الحديث بعد إذنك،
طيب،
حول هذه النقاط الدقيقة والهامة في بيان وجه التحريم أو الإعجاز التشريعي في تحريم التدخين.
نعم، تفضل يا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
وإياكم.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب الحقيقة.
الله يبارك في حضرتك.
أي والله. الحقيقة أنا مرت بي لحظة في لحظاتي مسجدي، فبعدما انتهيت من الصلاة والذكر إلا كان في واحد أخ سوداني فسألني، قال يا شيخ إبراهيم أنت قبل فترة وقف فينا شاب وصار يتكلم عن الدخان والدخان والدخان حرام، قال يا أخي كيف حرام والقرآن ما حرمه ولا النبي صلى الله عليه وسلم حرمه؟ قلت له طيب تعال يسعني. فجلس الله يجزاه خير، قلت له طبعا الدخان حرام ما حرمه القرآن ولا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال ما أدري. قلت أنا أقول لك ليه. قال ليه؟ قلت عشان ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شجرة جتنا من شرق آسيا كمان،
نعم،
قال بعض الناس. طيب ثاني حاجة قلت له أنت أيهما أحسن الخمرة ولا الدخان؟ قال أعوذ بالله كله طيب. قلت لا أقول بصراحة الخمرة. قال لا كله طيب. قلت لا أنا أقول لك الخمرة أحسن من الدخان. قال أعوذ بالله. قلت نعم أنا مو أنا اللي قلته، اللي قاله الله سبحانه وتعالى. ويسألون عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم.
طيب لكن الدخان إيش المنفع فيه؟ قال ها والله ما في منفع. قلت طيب أنا بسألك سؤال، هل تشرب دخان قدام أبوك؟ قال والله قدام ابني ما أشرب.
نعم.
طيب خلاص.
نعم.
ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس ورد الصدر أن يطلع
عليه. نعم.
إذن هذا إثم. ثاني حاجة أن أيهما أحسن أفضل؟ ثوم البصل قال لا ثوم البصل قلت ثوم البصل نبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوم البصل لا يدخل مسجدا أو مسجدنا. إذن ما إذن ما قال والله صحيح ولكن والله صحيح فعلا حتى عند الأطباء ثبت إنه يصير مرض السرطان عند طيب خلاص هذا كله. إذن قنعت لما قنعت قال لا قنعت خلاص.
الله أكبر الله ينفع بك يا شيخ الرئيس.
الناس هذا يبغى الإقناع يعني في بعض الشيء حصلك واحد بشرب دخان لا تشرب دخان هذا حرام أنت ما طبعا هذا ما يصلح.
نعم
ودعوا على سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم بلتي حسنة.
نعم نعم حبيبي
أشكركم.
لا احنا اللي بنشكرك والله يا شيخ إبراهيم. هذه إضافة عملية قوية. نعم. على أرض الواقع لعل الشباب يكون قد استمع إليها. وهذا العمل العظيم الذي قام به فضيلة الشيخ إبراهيم أنه كان يقنعه أولا بالحكمة والموعظة الحسنة ثم بالقياس يعني. نعم. أخذ له في الرائحة البصل والثوم الذي نهى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد وهما يعني راحتهما ظاهرة.
نعم.
وأخذ له بالقياس مع الخمر مع أننا. نعم. تحدثنا عن الخمر لأربع حلقات. نعم. متتالية وتحدثنا أن التدخين من الخمر هو من الخمر لأنه مما يخامر العقل ويغير صفات. نعم. الانتباه وسوف نتحدث عن ذلك بإذن الله في هذه الحلقة أيضا. نعم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدانا قاعدة عامة كعادته صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. النيكوتين بقى اللي موجود في السجارة ده مش أسكر ده قتل.
نعم.
يعني ده احنا لو خدنا النيكوتين ده بكمية صغيرة جدا أكبر من اللي موجودة في السجارة على شكل سائل يقتل الإنسان بل يقتل حصانا من الحجم الكبير. وبالتالي هذا القياس طيب جدا. أنا أشكر المداخل الفاضل عليه
دكتور عبود. يبدو أن موضوع التدخين له صدى. نعم. عند السادة المشاهدين.
نعم.
فاسمح لي معلش ناخد
هذا يسعدني جدا المداخلات وهي نبض الحلقة.
سناء من الأسكندرية
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا علماءنا الأجلاء. عندي برضو في نفس الموضوع وحاجة بالقياس خبائث برضو من نوع الحديث في عصرنا هذا. ماشي
تفضلي.
بس عايز أقول حاجة قبلها ممكن صغيرة
تفضلي.
عايز أقول شريعة الله هي المهيمنة على كل الشرائع الوضعية
فنت.
لأنها صالحة لكل زمان ومكان وحال وهي عادلة واضحة شاملة كاملة شامخة شافية كافية وفية لكل جزئيات الحياة لأنها من لدن العليم الخبير الحكيم المهيمن.
نعم.
الجزئية اللي عندي بقى بالنسبة أينما كانت المصلحة فسمى شرع الله أو
نعم.
أينما كان شرع الله كانت المصلحة. دلوقتي بالنسبة لشرب الخمر هو بيضر نفسه وحيز ضيق حواليه. طيب انا عايز اعرف المسارح والسينمات اللي بتبص الرذيله البينه الواضحه مش اللي بتبص على الحاجات العاديه لا الرذيله الواضحه البينه القاضحه وده بيتعدى ضررها للاخرين ده مش دي بتتعدى للملايين. طب بالقياس بقى عايزه بقى القياس بالنسبة للخمر وبالنسبة للسجائر ودي ضررها عام واشمل يبقى دي موقفها ايه من شرع ربنا بالقياس.
احسنتي
وجزاكم الله خير.
هذا السؤال احتوى على الاجابة يعني. عايزة تقول ان الضرر بالغ جدا
طبعا.
من اهل الفجور واهل دعوة الناس الى الفسق وترك الفضائل والاقبال على الرذائل واطلاق البصر في ما يعرض في السينما وفي المسارح وفي جلها او غالبيتها يعني وفي الأفلام اللي تنقل عنها عن طريق التلفاز والدش والكلام ده كله. وهذا بإذن الله أعد المشاهدة الفاضلة الحاجة سناء إنه إحنا نتطرق ليه. إحنا ماشيين في الإعجاز التشريعي بقالنا فترة شكلنا داخلين على سنة تقريبا.
نعم.
وخدنا غطينا مواضيع كتير أو من أول القصاص والصيام
والدية
وكل هذه الأمور. نعم. خدناها وإن شاء الله حنصل للإعجاز التشريعي في تحريم الزنا وفي.
نعم.
وفي غض البصر كل.
نعم.
ده هناخده بإذن رب العالمين وتابعينا بإذن الله تجدي هذا. فنحن يعني في هذه الحلقات لا نقدم إعجازا خاليا من الالتحام مع.
نعم.
مشاكل المجتمع ولكننا.
نعم.
نأخذ جزءا من كل حلقة نتحدث فيه عن وضع يؤرقنا بالنسبة لأمتنا الإسلامية الغالية.
دكتور محمد أعلم أن الكلام كثير والقضية بهذا الحجم كبيرة واسمح لي قبل أن نتطرق إلى سؤال آخر نقف عند نقطة هامة. هذه النقطة تتمثل في التشريع الإسلامي له مصادر. هذه المصادر متعددة ومتنوعة، منها القرآن الكريم، منها السنة المطهرة، منها الإجماع، منها القياس، ثم منها الاستحسان والاستصحاب، ثم منها المصالح التي تحدثت عنها الأخت الفاضلة. كل هذه المصادر تمثل جانبا لا يمكن أن يغفل في إثبات الحلال أو في إثبات الحرام.
أحسنت.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى سؤالنا التخليصي. الأدلة العلمية من واقع العلم الحديث في الأضرار التي تعود على الإنسان من جراء التدخين، والخبائث التي تعود على الإنسان من جراء التدخين.
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا. شوف القرآن لما بيقولنا ولا تقتلوا أنفسكم،
نعم،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قتل وتهلكة. نعم. ولما يجي القرآن بعد ذلك يتكلم برضو عن الخبائث، يعني قتل وتهلكة وخبائث، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ضرر وضرار.
نعم.
وتيجي بعد كده يجي حديث عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني ايه يا شيخ جمال؟ يعني مظلوم. من الذي ظلم هؤلاء الناس؟ هم بأنفسهم. يعني هم لما تبقى الصحة نعمة من عند الله تبارك وتعالى، من الذي ظلم هؤلاء؟ هل الله تبارك وتعالى يظلم أحدا؟
أستغفر الله.
فهم الذين يظلمون أنفسهم في موضوع الصحة ها هنا. ولهذا أجمعت الدراسات العلمية قاطبة على أن التدخين له أضرار متنوعة وواضحة ومثبتة على سائر أعضاء البدن، ليس فقط للمدخن فقط، ولكنه أيضا لمن يجاور هذا المدخن، سواء في منزله أو في، حتى لو مش في داخل الشقة أو المكان الذي يسكن فيه، يعني لو هو صعد بسيجارته هذه في المصعد أو في الطابق أو في مدخل العمارة أو في أي مكان من هذا، فهو يضر من حوله، لأن وجوده هيكون متكرر بهذه، ولو أكثر من مدخن هتبقى كارثة بالنسبة لأهل هذا المنزل أو العمارة، لأنهم فيهم الحوامل وفيهم المرضى وفيهم الأطفال، فالضرر هيكون بليغ جدا جدا ومتراكم، ولن يستطيع أحد أن يثبته. يعني مش حدش هيجي يقول له يا أستاذ فلان اطفي السيجارة أصل أنت ضريت الناس، يقول لك أنا ضريت، أنا يا دوب دخلت دقيقة واحدة. لا، ده حضرتك وغيرك وكل يوم وسجارتك وسجارة الثاني والثالث والرابع شكلت عبئا شديدا على صدور وعلى حناجر وعلى أعضاء الآخرين ممن لم يتناولوا أو لم يتعاطوا هذا المنكر أو هذا الدخان. مش بس كده بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا الامتحان، أسئلة الامتحان. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وفي رواية عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أنت عرفت علما يقينا أن التدخين مضر للقلب وللرئة وللحنجرة ولجميع ولا أقول معظم، جميع أعضاء الجسم. يبقى هذه الإجابات الأربعة، السجارة حتتناول الإجابة عنها بالسلب بالنيابة عنك. يبقى هنا بسبب هذه السجارة أو بسبب هذه الشيشة أو بسبب هذه الأمور هتلاقي ضيعت لك العمر وضيعت لك الجسد وضيعت لك الشباب وضيعت لك المال وضيعت لك العلم. هذه الأسئلة التي تسألها في القبر. يعني وسأسألك الله تبارك وتعالى عن هذه الأشياء. اللي يسر نفسي بعد كده قبل ما أخش على الجزئية العلمية، إن عالما جليلا وهو يعني ألتقي به الحقيقة كثيرا، هو فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، وجد في نفسه الجرأة والوضوح أن أطلق هذا الملصق الذي نراه في معظم المساجد وفي معظم الأماكن، وهو بعنوان التدخين حرام شرعا، والرجل يعني أتى بآيتين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولكن هذه الأدوات التي يحرم بها التدخين من القرآن ومن السنة 12 دليل شرعي يعني بيبين هذا، وهو ذيل هذا الملصق، وهو الظاهر قدام أحبابنا على الشاشة، ذيله بقوله: وعليه فإن التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية. فهذا الموضوع أرجو أن نكون قد انتهينا منه. سؤال حضرتك بقى اللي هو اتنقله من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة. ليه ظلمين نفسهم في الصحة؟ تعال يا شيخنا نرجع لهذه لهذا النبات، نبات التبغ او نبات التوباكو او الطباق زي ما يطلق عليه باللغة العربية الفصحى. في اكثر من 300 مادة مسرطنة، يعني هذه مفاجأة الحقيقة. الواحد يدور كده، انا توقعت هلاقي فيه اربع خمس مواد، لو مادة واحدة مسرطنة الموضوع خطير جدا. في اكثر من 300 مادة مسرطنة تختلف حسب نوع التبغ وطريقة تدخينه. أوراق هذا التبغ تحتوي على نوع من المواد بيسموه أشباه القلويات، ودي سامة، سامة بمعنى قاتلة. هذه صورة النبات قدام حضراتكم، منها أن بيستخرج هذا نبات الطباق أو التبغ، يستخرج النيكوتين والبايروليدين ومجموعة أخرى من السموم شديدة السمية. النيكوتين مادة كيميائية تصنف من أشباه القلويات الطيارة شديدة السمية، والناس بتوع الفارماكولوجي اللي هم أساتذتنا علم الدواء اللي هو في كليات الصيدلة يدرس على نطاق واسع وبتفاصيل مادة مادة وتركيبها وتأثيراتها والكلام ده كله، يصنفونه على رأس السموم العصبية المهلكة، بحيث ان دخول قطرة واحدة منها لو اتعمل على شكل سائل الى البدن الحي تؤدي الى موته المباشر. عشان كده بيقولوا عليه شديد السمية، يعني هايلي توكسيك، ما هوش حاجة سامة بشكل متدرج ولكنه شديد السمية. المؤتمرات الدولية، والحقيقة يعني يسر لي الله تبارك وتعالى أن أحضر بعد بعضها أو كثيرا منها داخل وخارج مصر، تتحدث على أن النيكوتين يؤدي إلى نوع من أنواع الاستعباد الذي يلازم الشخص حتى يقتله. يعني لو الراجل دوت مناعته كويسة أو عنده نوع من أنواع التحمل، لازم هذا النيكوتين يظل بالمناعة هذه كالمجموعة من الرجال أو العصبة من الرجال الذين يحوطون شخصا واحدا حتى يهزمونه هزيمة شديدة. فهذا النيكوتين يؤدي إلى هزيمة البدن بمناعته هزيمة شديدة، وهذا الاستعباد يلاحظ هو تماما كالذي يلاحظ عند تعاطي الخمور أو المخدرات التي أفردنا لها ست حلقات قبل هذه الحلقة. يفتح الباب أمام سلسلة من العوامل المسرطنة والسامة، عوامل كمان هي اللي تغير طبيعة الخلية حتى تحول إلى خلية سرطانية واستشري هذا في الجسد والسامة. وسالوا أطباء فرع العلوم الأورام وجراحة الأورام وأطباء الصدر وأطباء القلب كم أنهم بنسبة عالية جدا جدا يقابلون هذه، يعني مش بنقول دي حاجة نادرة أو ممكن تحصل، ده بشكل يوم، ده عملهم اليومي إن هم يجي لهم حالات يعني شديدة السمية أو حالات متأخرة في السرطان وفي أمراض الرئة وفي أمراض القلب من جراء هذا السم الناقع الذي حرمه الإسلام بشكل واضح وبأساليب كثيرة استعرضنا بعضها من خلال الآيات والأحاديث. وهذه التأثيرات يعني يمكن حتى في صورة للسيجارة كده عليها عنوان مكونات السيجارة، السيجارة فيها عدد كبير جدا من المواد، احنا قلنا 300 مادة مسرطنة ولكن عدد المواد اللي موجود فيها شيخ جمال 4000 مركب كيميائي، يعني كان لفترة قصيرة قوي كانوا بيقولوا انهم وصلوا ل 43 مسرطن، ولكن وصلت دلوقتي النسبة لأكثر من 300 مادة. الصورة قدام أحبابي على الشاشة، يمكن لو خدنا كده من اليمين المواد، وده سؤال حضرتك جوهر السؤال نفسه بقى، ايه المواد، ايه الدليل ان هذه المادة تقتل او ما انها من التهلكة او انها من الخبائث؟ عندنا النيكوتين اصلا ده مادة طبعا شديدة السمية زي ما قدمنا، او الاكسيد الكربون ده غاز سام اللي هو بينبعث من عادم السيارات من عملية الاحتراق غير الكامل. الريحة لما بعض المشاهدين او بعض الناس يشموا الريحة بتاعت العربية اللي يقول لك الموتور مفوت، ده اول اكسيد الكربون، الناس بتنزعج منها جدا وبتغلق انفها وبتتضايق منها. خلينا مع الصورة احبابي، وبتتضايق منها وبتبتدي ان هي تحاول تبتعد عنها او تقفل الشباك او اي شيء، ده انت بتحطها جوه جسمك بيدك لما بتتناول هذه السيجارة. اللي تحتها على طول السيانايد، والسيانايد ده بيستخدم كسم قاتل للقوارض والفئران وغير ذلك. تحتها على طول الكادميوم، ده عنصر الكادميوم ده بيستخدم في صناعة بطاريات السيارات، بتدخله انت بايدك داخل جسدك وانت تتناول هذه السيجارة اللعينة. البيوتين وده غاز ولعات سجاير، الامونيا وده منظف ارضيات، القطران، القطران ده ليه مشاكل كبيرة جدا. تخيل يا شيخ جمال، ولسه معانا الصورة برضو القطران على شمال الشاشة، تخيل ان هم جابوا القطران الموجود في هذا النبات المستخلص من هذا النبات، نبات الطباق، ودهنوا به جلد فئران التجارب، فتحول على طول بشكل مباشر في اليوم الثاني الى جلد مسرطن، يعني حصل زي اندكشن استحساس لمرض السرطان لهذه الجلود لهذه الحيوانات الفئران بمجرد ان هو دهن بهذه المادة القطران، وهي مادة معروف ان هي تستخدم طبعا في مواد الطلاء وفي سفلتة الطرق. الميثانول، ميثانول ده بيستخدم كجزء من وقود الصواريخ. في الزرنيخ، وهي مادة طبعا قاتلة شديدة السموم، الناس كلها عارفاها يعني مادة الزرنيخ دي موجودة من مكونات السيجارة. الفينول مادة سامة وقاتلة بالنسبة للإنسان. الفورمالين ده اللي بيحفظ في الأعضاء البشرية في المشرحة أو في غيرها من الأماكن بتاعة الطب الشرعي. الأسيتون، ودي مادة طبعا معروفة جدا، هي مادة ضارة ولو كونت حتى داخليا في الجسم بيبقى ليها تأثيرات في الدم تخلي الإنسان يشعر بدوار شديد جدا ولا يتمالك نفسه. كل هذه المواد احنا يعني اتكلمنا عن 10 او 12 مادة جزاكم الله خيرا. بالنسبة للصورة، فعلا التدخين خطر قاتل، يعني هذه يعني ده يعني زي ما بقول لحضرتك هذا يعني غيض من فيض. يعني احنا اتكلمنا عن حاجات تانية، اتكلم عن السيانايد مثلا او حمض سيانور الماء ده موجود في الدخان التبغ بنسبة 1600 الى المليون، في حين ان دور الصناعة لا تسمح بتجاوز 10 اجزاء من المليون في دخانه، وزيادة أعلى من العشر أجزاء في المليون يؤدي إلى سمية مباشرة على الجسم. موجود في السيجارة بنسبة 1600 جزء في المليون، ده اللي هو السيانايد. طبعا أول أكسيد الكربون ده كارثة، يعني أول أكسيد الكربون هنجيله دلوقتي، احنا بنتكلم على القلب، يعني ده بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع الدم اللي هي المادة اللي بتدي للدم الحمرة بتاعته، واللي هي المادة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان خاطر تنقل الأكسجين إلى سائر خلايا الجسم، عشان تاخد كل خلية حظها من الأكسجين تقوم تستطيع إن هي تقوم بوظائفها الحيوية. الكربون مونوكسيد أو أول أكسيد الكربون دوت اللي هو اللي احنا قلنا إن هو من عوادم من نواتج احتراق العوادم غير الكامل، ده بيتحد مع الهيموجلوبين ويمنع وظيفة الدم في نقل الأكسجين، وده سبب القصر التنفس عند مدمنين على الأدخان. احنا لسه جايين للصورة دي إن شاء الله لما هنيجي نتكلم على القلب بإذن الله حتى نوضحها للمشاهد بشكل تفصيلي جزاكم الله خير. منها مادة اسمها الأمونايك أو الأمونيا، يعني ديريفاتيف أو مشتق من الأمونيا، ده بيؤدي إلى التهاب الغشاء المخاطي للأنف، ويعني احنا انا بس مش عايز اخد التفاصيل كلها كبيره قوي. الغشاء المخاطي للانف ده ربنا عامله ليه دور عظيم جدا جدا في المناعه، في ان هو حارس على بوابه هذا المدخل الاساسي من مداخل الجسم ضد عدد كبير جدا من الميكروبات المنتشره في الجو، الفيروسات والبكتيريا وغيرها. ايضا يؤدي الى التهاب الغشاء المخاطي للعين والحنجره، هذه العين الجوهره العظيمة حينما يلتهب الغشاء المخاطي ليها فإن الإنسان لا يستطيع أن هو يرى بوضوح، يبتدي يفقد حدة البصر تدريجيا. أيضا الحنجرة، وهذه المادة هي اللي بتثير عفوا البصاق أعزكم الله وكثرة السعال عند المدخنين، ومنها طبعا غاز الإيثان والميثان والبروبين ومواد قطرانية مسرطنة تحت لما تحتوي عليه من جزيء البنزين أو مادة البنزين. ايضا زي ما قلنا في الفينول، في الفورمالدهايد، في الاكرولين، في النيتروزامين، ودي كلها مواد كل واحده فيها يعني تتاخد في محاضره في كليه الصيدله بالكامل، وبيجي فيها اسئله لطلبه كليه الصيدله عن سميتها، وبيخش يعني بيمتحنوا فيها ماده اسمها توكسيكولوجي علم السموم، اللي هو طبعا بنشوف عالمنا الكبير دكتور جمال الدين ابراهيم وهو رئيس قسم السموم في كاليفورنيا. الراجل الحقيقه فاجئني في مره من المرات وانا بقول له مثلث الهلاك، الكلمه اللي حضرتك قدمت بيها الحلقه الطيبه دي، بقول له يا استاذنا الخمر، المخدرات، التدخين، ايهم اشد؟ والله انا كنت متوقع وانا يعني خريج كليه صيدله وخدت بعض الدراسات والكلام ده كله، متوقع ان هيقول لي اشدها بالنسبه لي، هو عالم توكسيكولوجي، المخدرات، نظرا ان احنا بنشوف المخدرات بتقضي على الناس في ايام يعني. قال لي التدخين. نعم. قال لي التدخين اشد هذه المواد وثق ادلته العلميه بان التدخين من اشد هذه المواد، وللاسف هي اكثرها انتشارا، هي اكثر انتشارا طبعا من المخدرات، لدرجه انه ذنب اعتاده والفه الناس، يعني الناس ما عادوش بينه او يتناهوا عن هذا المنكر حينما يرونه في الشوارع وفي وسائل المواصلات وفي المكاتب وفي غيره، ما حدش عاد بيتكلم على دوت، ودي الخطوره ان الناس شايفه ان دي حاجه عاديه جدا جدا. ايضا بتحتوي خلاصات التبغ على كميات قليله من الفحوم الهيدروجينية المتسلسلة المسرطنة اللي أول ما يخش عليها الكبريت أو النار ترتفع نسبتها بشكل كبير جدا في جسم الإنسان، وتسبب طبيعة الخلايا تتغير إلى الطبيعة السرطانية. التدخين بكل الأحوال خطر مميت ومفيش أي وجه منفعة فيه بأي شكل من الأشكال.
الله يفتح عليك.
وعليك.
لا شك أن للكلمات القرآنية من الدقة والبلاغة والإعجاز ما يجمل هذه المواد وما يثبت ما يجمل هذه الآيات وما يثبت أن اللفظ الذي أطلق على تدخين أو على غيره بما ترك من آثار تحقق هذا الضرر أو تجعله بالفعل خبيث أو تجعله بالفعل قاتل للإنسان، هذا مجال لا يدع ولا يمكن لأي إنسان أن يجادل أو يماري فيه. دكتور عجرودي، يعني شيء مخيف أن إنسان يدخن ويستمع إلى هذه المواد على كثرتها، وهي مواد كما قلتم مسرطنة، وأكثر من 300 مادة مسرطنة، أكثر من 4000 مادة ضارة، ولها أضرار مباشرة على الإنسان وعلى صحته. ولعلكم صدرتم الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جانب من جوانب المسؤولية الفرضية على الإنسان، والتي هي محل سؤال رب العالمين، ومنها لا تزول قضى ما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن وعن وعن. ولعل الصحة ولعل العمر ولعل الشباب والقوة كل هذه الأشياء تمثل المصالح الكلية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية والتي دعت إلى حفظها، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدين. هذه الكليات الخمس إذا نظرنا إلى التدخين فإنه يضربها في مقتل
كلها،
في كل جانب من جوانبها. ثم يتساءل متسائل بعد ذلك، هل التدخين حرام ولا حلال، أو هل هو مكروه تنزيها أو مكروه تحريما عند من قسم المكروه إلى نوعين وهم الأحناف. المسألة تحتاج إلى جراءة وشجاعة واتخاذ قرار. على حد تعبير الصحفي الكبير في جريدة الأهرام منذ فترة بعيدة، كتب مقال أنت سيد قرارك في مسألة التدخين. المسألة محتاجة إلى قرار. دكتور عجرودي، ما دمنا نتحدث عن القرار حتى نجسد المشهد بشكل أعمق وبصورة أوضح، نبدأ سويا في رحلة الأضرار. رحلة الأضرار، اسمح لي أن أسميها برحلة الأضرار التي تشقها ويشقها التدخين. قبل أن نتابع معا هذه الرحلة في أمير الأعضاء وهو القلب، اسمح لنا بمداخلة.
نسعد بالتفاعل.
السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
يا ربنا يبارك فيكم على بقنا الاجلاء يا رب، وتحت البركه فيكم يا رب.
اللهم امين. جزاك الله خيرا.
وسلام. واحنا بنأيد الدكتور مرسي على اعلان الدستوري ده،
بنأيده
على الشريعه، والشريعه كلها خير. كلها بركه. وسبحان الملك، يعني هتحارب القنوات دي اللي هي بتدعو للرذيله وبتخلي شبابنا يشوفوا هيتفرج على افلام اللي كلها التدخين دي. وقال الله سبحانه وتعالى وحل الله الطيبات وحرم الخبائث، الخبائث دي منها من دونها السجاير حضرتك، وفي حوالينا حالات كثيره اللي جاله ذبحه صدريه واللي مات بيها يعني، واللي جاله سكته قلبيه من اثر التدخين. فندعو الله سبحانه وتعالى ان يحكم فينا كتابه وسنه حبيبه، وان يرد الظالمين يا رب بمدحورين ان شاء الله، ويوفق رئيسنا الى كل ما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير.
وجزاكم اختنا الفاضله. أنا أرى أن الأفاضل جميعا متضررون من هذه القنوات الإعلامية التي جعلت التدخين وكأنه شيء بسيط يتغلغل في أذهان ليس فقط الشباب ولكن الفتيات للأسف الشديد.
لا ده حتى الأطفال.
فعلا وصل لمستوى وصل لمستوى الله أصبح صراهم بعيني، ويعني وحتى ناقشت بعضهم يعني البعض من الأطفال وأنا رايح كده في يعني مثلا نازل اصلي من بيتنا ولا حاجه، مسكت ولد منهم في مره او كذا، ولد واقفين عمره والله 11 سنه حاجه زي كده، وبكلمه بقول له انت بتشرب سيجارة تعرف ان السيجارة دي ضارة؟ قال لي يا شيخ ادعي لنا. قلت له انت يا ابني لحقت تحفظ الكلام دوت؟ انت تعرف ان هي ضارة ليك، انت بتسحب من رصيدك دلوقتي وانت مش حاسس دلوقتي الاعضاء بشبابها وبكذا، ولما هتيجي تكبر بقى تبقى قدي انا في السن او اصغر مني حتى شوية او الكلام ده كله، مش هتلاقي صحتك، مش هتلاقي نفسك قادر تتنفس، مش قادر تعمل الكلام ده كله. عشان كده انا نفسي جدا انه ده رافد من روافد الرذيلة هذه القنوات نتخلص منها ومن شرورها. وانا يعني سعيد جدا بان المكالمة تلو المكالمة بتكلمنا عن هذا الامر ده، حتى المتصلة الاخيرة جزاها الله خيرا اضافت جزء بتقول الله احنا شفنا بعينينا اللي جاله سكتة قلبية واللي جاله ذبحة صدرية. والله بعت لي اخ كريم على الفيسبوك من كام يوم قال لي انا فقدت صداقة اعز اصدقائي بسبب التدخين وياريت تعملوا عليه حلقة. قلت له والله يا اخي انت اصبت يعني تابعنا السبت، كان ساعتها لسه السبت اللي فات، فقلت له تابعنا السبت بعد المقبل ان شاء الله فيها. فانا شايف ان في وعي الحقيقة من الصالحين ومن الناس المحترمين ان هم نفسهم يقفوا بالمرصاد لهذه البلايا التي ابتليت بها الأمة.
دكتور محمد، بشكل مباشر ما هي التأثيرات الضارة والخبيثة والمهلكة على القلب من جراء التدخين؟
نعم شيخنا، القلب هو الأمير البدن كيفما تفضلت حضرتك، والحبيب صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم وغيره، يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن القلب إن صلح كله يصلح على مستويين المعنوي والبدني، وهذا سر إعجاز كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا فسد فسد الجميع، لأنه إذا القلب فسد على المستوى البدني على مستوى أداء الوظيفة، هذه الدماء تذهب، دماء غير مؤكسجة غير طاهرة للأعضاء، فهذه السجارة فعلا كيفما جزى الله أخي محمد حمزة وأخي الشيخ هاني المخرج كل خير، فعلا هي تهلك القلب بهذا المنظر الذي نراه أمامنا. تعالوا نشوف ثلاث مواد بس من المواد الرئيسة في السجارة وبتعمل إيه في الجسم، واللي هو الشارت اللي احنا كنا عرضناه من دقيقتين وقلنا نأخر عرضه من شوية. عندنا النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون. النيكوتين بيبتدي يزود افراز هرمونات الغده الجاركولويه او بيسموها الغده الكظريه، اللي هي الغده الصغيره جدا اللي بتبقى جنب الكليه وكانها في حجم حبه العدس او الحمص. هذه الغده ربنا اختصها بان هي تزود افراز، ليها طبعا قشره وليها لب، من اللب بيفرز هرمون الادرينالين والنور ادرينالين، بيزيد هذا الهرمون كثيرا جدا هرمون الادرينالين، وده بدوره ليه دور في الجسم ان هو يضيق الاوعيه الدمويه زي ما يمكن شايفين السهم الثاني. يعني لما نمشي كده من نيكوتين، السهم الاولاني يقول لنا زياده افراز الهرمونات الغده الكظريه، يوم يرفع ضغط الدم زي بالظبط كده لما يجي حد يكون يعني بيستخدم الخرطوم لري حديقه او شيء، وبعدين عايز يرفع ضغط المياه في الخرطوم يوم يضيق الفوهة بإصبعه، يوم يندفع الماء بقوة، نفس الشيء بالضبط كده، تضيق الأوعية الدموية يوم يرتفع ضغط الدم والقلب يبقى عليه حمل أكثر، يزداد نبضات القلب حتى ترسل الدماء هذه. فالنيكوتين هذا أول حاجة يسبب ارتفاع ضغط الدم، يسبب زيادة الحمل على القلب، أمراض القلب، وضيق الأوعية الدموية، وهذا يؤدي بدوره إلى الذبحة الصدرية، نقص تروية عضلة القلب وأعضاء الجسم بالدم والأكسجين بعد فترة، لأن القلب لا يستطيع أن هو يتحمل هذا الضغط المتواصل، وبالتالي بيقصر العضلة بتاعته، تقصر وتبقى محتاجة المزيد من الأكسجين ومش قادر يوصلها الأكسجين، وهذا ما يصيب الإنسان بالذبحة الصدرية على جانب، أو الجلطة القلبية. هي مكتوبة قدام حضراتكم على الشاشة احتشاء القلب، وهي باللغة الفصحى هي معناها الجلطة القلبية، يعني الدم يحتشى يعني يتجلط في الأوعية الدموية. طيب ناخذ الاتصال أولا ونكمل الشرح على الصورة بعد كده.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
أهلا أستاذ أحمد، اتفضل.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يعزك ويبارك فيك.
والله يا شيخنا كان ليا رأي بس كنت عايز أقوله لحضرتك، يعني
نسمعه بكل ترحاب.
هو حضرتك بالنسبه للاضرار، يعني تقريبا لو جيت اتكلمت مع اي واحد مدخن هيقول ان هو عارف الاضرار دي كلها،
تمام،
بس هو عايز حل عشان هو يبطل. يعني هو مش يعني انا واحد من الناس مدخن، للاسف مدخن، وبقالي فتره بحاول يعني لدرجه ان انا يئست، يعني حتى من ضمن المحاولات اللي انا قلت للدكتور اللي هو يعني اللي انا متابع معاه، ان هو يديني اي حل. يعني انت عايز حد يبطل لك السجاير؟ يعني انا بكلمه بقول له يعني لو في حاجه تساعدني او, فهو بيقول لي كلها اراده, يعني الموضوع كله اراده. انت عايز حد يبطل لك السجاير؟ فهو اللي يعني اللي مش مدخن بيبص اللي هو المدخن ان هو مثلا لكن هو ده مرض, يعني مرض, يعني مرض محتاج ان حد يقف مع المدخنين ومحتاج ان حد يتابع معاهم وكده, لان ده مرض يعني جديد, يعني مش زي غير المدخن ما هو متخيل. وريت لي يعني لو حضرتك يعني تديني يعني نصيحه عشان نبقى اصل انا والكثير من المسلمين مبتلين بهذا المرض يا شيخ.
استاذ احمد حضرتك سمعني؟
ايوه يا فندم.
ممكن حضرتك تجيب ورقه وقلم بعد ما تقفل على طول, عشان انا هجيبك بشكل كامل لحضرتك ولسائر المدخنين من الافاضل الصالحين الذين ابتلوا بهذه البليه ويحتاجون صدقا وعزما ان هم يقلعوا عنها.
تحت امرك.
اتفضل حبيبي, اجهز بهذه الورقه والقلم وانا هتكلم بالراحه حتى يكون الحلول عمليه, يبقى الكلام على ارض الواقع عشان يبقى في مناط لهذه الحلقات أكيد. في افادتك.
انا ملاحظ ان الموضوع بعد اذنك يا دكتور لا ينبغي ان يقفل او ننتهي منه في حلقات واحده.
ان شاء الله هنكمل
ده الموضوع ياخذ وقته, ودعنا نتطرق الى السؤال الهام.
نعم.
والذي بفضل الله تعالى ستعمل على اجابته. نعم. بالتفصيل ليعم الانتفاع الى الجميع ان شاء الله.
نعم.
ولا سيما وهو سؤال واقعي
عملي
وحيوي
عملي
وخطير
على ارض. نعم. الواقع. نعم. نعم. احسنت يا شيخ جمال. ارجو انه احبابي ممن يشاهدوننا وهم قد ابتلوا بالتدخين يكونوا جاهزين دلوقتي بورق وقلم, او يقدر يسجل هذا الكلام في ذاكرته ان يستطاع, عشان هذا الكلام ان شاء الله تحت عنوان كده الامور المعينه على ترك التدخين. هذا ايضا من اعجاز الاسلام, من الاسلام. نعم. يدينا حلول حتى يعني بينحذرنا من الوقوع في المشاكل, وبعدين لو وقعنا يدينا حلول.
طبعاً.
زي كده ما اتكلمنا في الغضب, في موانع لحجز النفس عن الغضب ثم حلول الغضب اذا ما وقع. فبرضه في التدخين وفي هذه البلايا الاسلام يدينا اول حاجه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. يعني ما تحطش في دماغك انك معتمد على الدكتور ولا على الوسيله اللي انت بتاخدها, الدواء اللي انت بتاخده او ما اشار عليك به الطبيب, ولكن اجعل الاول اي شيء هنقوله دلوقتي او هنعمله هيبقى مغلف بالاعتماد الكامل على الله وحسن التوكل عليه. نساله سبحانه وتعالى ونلح عليه ونحن ساجدون وبين الاذان والاقامه وفي اوقات الدعاء الفاضله ان هو يخلصنا من هذه البليه, وان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا, وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان, وهذا من العصيان. فيبقى دي نمره واحد. نمره اثنين الرغبه الصادقه والعزيمه الاكده, عزيمه الرجال. انت لما بتبقى مثلا لو جه مديرك في العمل وقال لك والله انت لو انجزت لي المشروع ده انا هرقيك, فالمشروع ده لقيت ان قدامك هياخد منك مثلا عدد معين من الليالي هتسهر فيها, هتتعب, هتدور في الكمبيوتر, هتروح مكتبه, هتنزل على الحقل العمل على ارض الواقع, المهم ان المشروع ده يخلص مثلا في 20 يوم. ده مش هتشتغل بالمعدل الطبيعي بتاعك, لا, ده اذا كنت بتشتغل 6 ساعات يوميا هتشتغل 10 ساعات, ولو ما كنتش بتسهر هتسهر, وهكذا. فهذه العزيمه الاكيده والرغبه الصادقه لابد ان تتحلى بها. دي نمره 2 لسه, خد بالك. نمرة ثلاثة تخطط لطريقة تقلع فيها عن التدخين كأن يكون تدريجيا أو فوريا. في ناس الحقيقة عزيمتهم 10 على 10, وأنا أعرف منهم رجال محترمون وقاموا بهذا العمل بشكل أقسم في ليلة من الليالي بعد درس من الدروس, وأصبح ممتنع عن التدخين وبقاله حوالي 9 سنوات, وبيقول لي البركة, ما أدراك ما البركة التي حلت في المال وفي الصحة. بيقول أنا ما كنتش بنام من الكحة.
نعم.
ما كنتش بقدر أطلع السلم ولا دور واحد.
تمام.
والمال طبعا بيتناقص وفي البركة منزوعة وعصبية على زوجته وعلى أبنائه, والكلام ده كله تحول بشكل طبيعي. طيب ده اللي عنده هذه القدرة ان هو يعزم ويقول والله بعدما سمعت كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والفتوى الرسمية وكل الامور الطبية اللي فضيلة الشيخ جمال والدكتور العجرودي بيكلموا فيها والكلام ده كله, انا اقدر اقلع بهذا وانا ساظهر لنفسي انني قوي وانني رجل. طيب لو ما كانش, نقدر نعمل خطة تدريجية. يعني انا النهارده بدخن 15 سجارة في اليوم, انزل اخليهم 10, اخليهم 5, اخليهم 4, اخليهم 3, وهكذا لغاية فعلا ما الاقي نفسي قادر ان انا اقلع عن هذا. طيب افضل شيء ان احنا نقلع عن هذا الايه؟ الصيام يا استاذ احمد. ليه؟ لان حضرتك لما هتيجي تصوم هذه ايام من افضل ايام الصيام في العام، نحن في شهر المحرم النهارده وامبارح وبفضل الله ناس كتير جدا صايمه بكره ان شاء الله الحادي عشر وهو امثل الصيام، وبعدين هيخش علينا يوم الاثنين بعد بكره، وبعدين 13 و14 و15 جاي علينا اللي هم الثلاث ايام البيض، وهذه جميعا سنن. لو انا خدت عزيمه الصيام وتسحرت وخدت كمية في السحور من السوائل، اسمعني يا أستاذ أحمد لأن هذا من العلاج، إن أنا أجي أشرب في السحور كمية من الماء أو كمية من عصير أكون أنا بفضله، عصير ليمون عصير تفاح أي شيء، هذه الكمية ستؤدي إلى تخفيف النيكوتين في دم حضرتك وانت مع السحور، وممتنع 12 ساعة لله عز وجل. احنا دلوقتي خف صيام في الدنيا من 5-5 تقريبا، واخد بال حضرتك ازاي؟ وبالتالي 12 ساعة ممتنع، يبقى أنت ممتنع وفي نفس الوقت النيكوتين مستواه خفف في دمك، يبقى السجاير اللي ممكن هتشربها لو انت ما عقدتش العزم وانتهيت من الامر على طول اولا باول، انت هتشرب نصف كميه سجاير او اقل.
نعم.
لان النيكوتين الاستعباد اللي مسببه لك النيكوتين قل بسبب التخفيف اللي حصل على مدى اليوم وانت شارب كميه سوائل كبيره وفي امتناع عن النيكوتين لمده 12 ساعه. بعد كده تخبر اصدقائك ومن حولك الاسره والاصدقاء وكل حاجه انك اقلعت عن التدخين، حتى لو انت لسه في نهايات التدخين. ليه؟ عشان ما حدش يعزم عليك بسجاره على مدى اليوم، ما حدش يطلع لك علبه السجاير يحطها قدامك اللي في البيت، يخبوا منك علبه سجاير اصلا، انت ربما تدور عليها 3-4 دقايق وبعدين الاذان يؤذن تنزل تصلي او تنشغل ببرنامج في التلفزيون او بشيء في العمل او اي شيء، يقوم السجاره وقتها يهرب، وقت مع وقت تبص تلاقي هذه السجاره خلاص ما بقاش فيه التعود والطلب الشديد عليه. لا ترتد الاماكن، يعني ما ترتدش الاماكن التي يوجد فيها التدخين. اذا كنت حضرتك بتقعد مثلا على مقهى ابعد عنه تماما في هذه الايام. اذا في مكان بتسهر فيه مع اصدقائك معلش اليومين دول ضحي شويه. نمره 3 لو في مكان في العمل بيتجمع فيه المدخنين زي ما عندنا في مقر عملي كده ابعد عنه تماما، والزم يا اما مكتبك يا اما المسجد بتاع العمل يا اما الكلام ده كله. بعد كده هتلاقي حنين للتدخين، نعم احتمال كبير جدا تستخدم السواك وتستخدم اللبان، الحاجتين دول لان هما الحاجات اللي بتأدي دور العادة، ولو حضرتك بتحب نوع معين من العصير استخدمه، خد منك 3-4 علب معاك لو في العمل او في اي مكان على مدى اليوم. السواك يكون معاك على طول لانه انت متعود ان في حاجة على طول في ايدك، دي في عادة كده زي ريفلكس عصبي، ده خليه السواك يبقى موجود على طول. طيب اتضايقت اكتر طلع علبة اللبان وخد منها شوية، هتحسن طعم الفم وتبقى عملت موضوع العادة بتاعتك بعيدا عن التدخين. زي ما قلنا نكثر من شرب الماء والعصير حتى في الايام اللي احنا مش صايمين فيها، وتدنك مع الطبيب عشان خاطر لو في صعوبة بعد كل هذه النصائح يقدر هو يسيطر عليها بدواء او حاجة، وفي ادوية دلوقتي فعالة طبعا، في احد الادوية يعني مش عايز اقول طبعا اسماء تجارية انما هو معروف والشركة كبيرة جدا واثبت فعالية طيبة. غاز ثاني اكسيد الكربون او اكسيد الكربون هينخفض من جسمك بعد يومين من الاقلاع عن التدخين، خد بالك، فهتعدي بيومين صعبين بعزيمة الرجال هتعديهم، ولكن بعد كده انت اقلعت عن التدخين، واخبر كل شخص تقابله انك في نعمة من الله عز وجل، واستمسك بالدعاء لله عز وجل والتوبة اليه والاستغفار، وستجد بركة عظيمة جدا، بل انك ستكون من الداعين لاصدقائك واحبابك وزملائك في العمل انهم يقلعون عن التدخين. هذا ما مكن لله تبارك وتعالى في هذه النصائح. واذا الامور تصعبت عليك ففي وحدة في جامعة عين شمس يعني بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد حامد عطية ودكتورة حنان، في مجموعة حياة كبيرة جدا من الأطباء هناك بيساعدوا بنصائح كمان أكثر عملية وأكثر طبية، فلا تيأس أبدا أنك أنت توصل لهم. ما كانش رقمي في الكنترول لكل مدخن يريد الإقلاع وأنا أوصلك بيهم، وهم يكونوا سعداء جدا أن هم يساعدوا حضرتك. أسأل الله عز وجل وأمن معايا شيخ جمال أن هو يتوب على الأستاذ أحمد وعلى كل المدخنين في عالمنا الإسلامي، وأن يهديهم سواء السبيل وأن يقلعوا عن هذه البلية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. دكتور عبرودي نعم الختام، مسك الختام الدعاء، فالدعاء ينفع وهو سلاح، فيما هو ظاهر وفيما هو خفي، في كل الأحوال ومختلف الشؤون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وعلى أمل اللقاء. حول الإعجاز التشريعي في تحريم التدخين في حلقة جديدة نتابع فيها الأضرار التي لاحقت وتلحق بالإنسان من جراء التدخين. نسأل المولى عز وجل الشفاء والنقاء، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.